الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمة عن الخوارج الجدد. كلمة الخوارج وصف لطائفة متطرفة خرجت عن منهج الحق الذي سار عليه أهل السنة والجماعة في باب الإيمان والعمل، وفي باب الأسماء والصفات، وفي باب القضاء والقدر، وفي باب الولاء والبراء، وفي باب السمع والطاعة ولزوم الجماعة. وليس شرطا في الخارج أن تجتمع فيه هذه الأبواب، ولكن قد يخرج عن مفهوم الجماعة في باب واحد، كالخروج على ولي الأمر بالفكر أو القول أو الفعل أو بهذه الأنواع جميعا. وقد حدث الخروج في عصر النبوة عندما اعترض ذو الخويصرة على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته لغنائم هوازن بقوله: اعدل يا محمد. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. قال: فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أقوم فأقتل هذا المنافق؟ قال: معاذ الله، أن تتسامع الأمم أن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا وأصحابا له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراكيه، يمرقون من الدين كما يمرق المرمات من الرمية. هذا هو أصل الخوارج، لا يزالون يتوارثونه إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال، كما ورد ذلك في الأخبار. إن منهج الخوارج قام على الفكر، ولهم مراجع مطبوعة وتوصيات مسموعة، إذ لا بد لهذا الفكر من مصادر يستقون منه سمومهم التي ينفثونها في المجتمعات البشرية. فكان مما أفرزته عقولهم المشبعة بمرض الغلو والتطرف بعض الكتب، أذكر منها على سبيل المثال للحصر: الفريضة الغائبة لعبد السلام فرج القيادي الخارجي الذي شارك في اغتيال أنور السادات ثم أعدم بعد ذلك، وقد لعب دورا في تأسيس مفاهيم الفكر الخارجي رغم بساطة محتواه وأسلوبه وحجمه، وتضمن طرح فتاوى ابن تيمية في حكم التتار الذين حكموا بلاد الشام، ووضع المقارنة بين حكام المسلمين وأعوانهم وجنودهم اليوم وبين أولئك التتار، ومن ثم إسقاط تلك الأحكام على واقع الحكومات العربية وفي بلاد المسلمين وعلى جنودهم ورجال أمنهم. كما تضمن الكتاب المذكور الأسس التالية، قال مؤلفه: الدار التي نعيش فيها غير إسلامية. ثانيا، القول بأن ميدان الجهاد اليوم هو تحرير القدس كأرض مقدسة، والحقيقة أن تحرير الأراضي المقدسة أمر شرعي واجب على كل مسلم، وأن قتال العدو القريب أولى من قتال العدو البعيد، ومراده قاتله الله أن كل أرض يسكنها مسلمون بدون استثناء حتى أرض بلاد الحرمين الشريفين فهي بحاجة إلى تحرير، وليس فلسطين فحسب، وأن عموم المسلمين الذين هم خارج تنظيمه الذين هم خارج تنظيم الحزبيين فهم العدو القريب الذي يجب البدء بقتاله قبل بني إسرائيل وغيرهم من الوثنيين، يعني هم العدو البعيد. ثالثا، تضمن الكتاب المذكور الحث على إقامة الدولة الإسلامية، إذ ليس في قاموس خوارج عصرنا دولة يجب السمع والطاعة لولي أمرها ولزوم جماعتها. رابعا، يقول مؤلف كتاب الفريضة الغائبة، حكام العصر الذي نعيشه هم مثل حكام التتار الذين قاتلهم أهل الإسلام، وأن طوائفهم كطوائف التتر الذين قاتلهم المسلمون في حكم قتالهم. تضمن كتاب الفريضة الغائبة النظرية القائلة بأن قتال العدو القريب مقدم على قتال العدو البعيد، ويقصد بالعدو القريب المجتمعات الإسلامية وحكامها وشرطها ورجال أمنها، والعدو البعيد اليهود والنصارى ومن يعبدون غير الله. فأصبحنا في نظر خوارج عصرنا أسوأ حالا من عباد البقر والشجر والحجر. من الكتب التي عنيت بفكر الخوارج المواجهة لحقيقة شرعية يقرها الشرع ويأمر بها ويفرضها من وجوه. الأول، خلع الحاكم الكافر المبدل لشرع الله، ويقصد هذا الخارجي أن كل حاكم مسلم على وجه الأرض ليس منتميا إلى حزبهم الثوري فلا بد عندهم من تصفية جميع حكام المسلمين، لأنهم في نظر هؤلاء الحركيين كفار. الثاني، قتال الطائفة الممتنعة بزعمهم عن شرائع الإسلام، وهذه ذريعة للتوصل عن طريقها إلى سفك دماء من وقف في طريق دعوتهم ومن ينتمون إليهم من النساء والذراري. ولهذا نزلوا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التتار، نزلوها على جماعة المسلمين المصلين الصائمين بحجة طاعتهم لحكامهم الذين قد حكموا بتكفيرهم. الثالث، إقامة الخلافة وتنصيب خليفة للمسلمين بشرط أن يكون أحد أفراد هؤلاء الخوارج، لأنهم هم الأحق بالخلافة في الأرض. وأما الكتب المعول عليها في تأصيل منهج الخوارج فمنها إضافة إلى ما ذكر كتب سيد قطب، وفي مقدمتها الظلال، الذي قد ملأه بكل بدعة ومنها بدعة وحدة الوجود، وكتاب معالم في الطريق، فهو على صغر حجمه قد حوى خلاصة ذلك الفكر الثوري وأطروحاته الجهادية الإنقلابية. ومثل كتابه خصائص التصور الإسلامي وكتب أخيه محمد قطب، فقد تكون من المدرسة القطبية منهجا متكاملا لفكر ثوري حركي معاصر، وغير ذلك مما دون في هذا الصدد والذي لا يتسع المقام لذكره. وأما الأعلام الذين وصفهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، فهم أصول متجذرة في هذا الفكر المنحرف، وأولها فرقة الخوارج الذين ينتسبون إلى ذي الخويصرة وإلى عبد الله بن سبأ اليهودي الذي قاد الثورة على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقتلوه بعد محاصرته في داره. وهذا الاسم ينطبق على كل من خرج على ولي أمر المسلمين وجماعتهم. سواء بالقول كما فعل ذو الخويصرة أو بالفعل كما فعل عبد الله بن سبأ. وعلى شاكلته على شاكلة هذين الخارجين الخوارج الأربعة الذين تزعموا الخروج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حروراء، وهم عبد الله بن وهب الراسبي وحرقوص بن زهير السعدي وعبد الله بن الكوى وشبث بن ربعي، الذين قالوا إن القصد بقوله تعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، فقالوا إن هذا الحيران هو علي رضي الله عنه، وأصحابهم كبارنا وسادتنا، لما قالوا له دع حكم الرجال وحكم شرع الله. قلت فما أقوى الصلة بين الذين قالوا هذه المقالة وبين خوارج عصرنا الذين كفروا حكام دولة التوحيد مع شدة حرصهم على تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلماء وجماعة المسلمين في بلاد الحرمين الشريفين، حيث زعموا أن الحكم بشريعة الإسلام قد ترك في المملكة العربية السعودية. وأقول من لا يستحي ممن تستحي منه الملائكة، ولا يستحي من خير الأمة في عصره، فلا يستغرب أن لا يستحي ورثتهم في عصرنا من خير علماء عصرنا وأفضل من حكم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في وقتنا الحاضر. ومن ضئض أولئك الخوارج ظهر أعلام خوارج عصرنا، فهم كثر لا كثرهم الله ولا رفع لهم راية ولا حقق لهم غاية. نذكر منهم من يتيسر ذكرهم على سبيل المثال للحصر. فأول القائمة السوداء زعيم تنظيم الإخوان المفلسين حسن البنا، هو المرشد الأول ومؤسس الجماعة. ثانيا حسن الهضيبي المرشد الثاني لتنظيم الإخوان. ثالثا عمر التلمساني المرشد الثالث للجماعة. رابعا محمد حامد أبو النصر المرشد الرابع للتنظيم. خامسا مصطفى مشهور المرشد الخامس للتنظيم. سادسا مأمون الهضيبي المرشد السادس للتنظيم. سابعا محمد مهدي عاكف المرشد السابع للتنظيم. ثامنا محمد بديع المرشد الثامن للتنظيم. تاسعا محمود عزة المرشد التاسع للتنظيم. وهناك أسماء قياديين منهم محمد مرسي وصل إلى مشارف الحكم في مصر، ولكن الله قيض له من يزحزحه قيض له من يزيحه ويجتث جذور فتنته. وممن خدموا منهج التكفير والتفجير بثقافة الخوارج أبو الأعلى المودودي في تفسيره للقرآن الكريم الذي نأى به جملة وتفصيلا عن مصادر التفسير التي سار عليها أئمة التفسير، وهي تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بكلام الصحابة رضي الله عنهم أو تفسير القرآن بأقوال التابعين لأنهم أخذوا عن الصحابة أو تفسير القرآن بلغة العرب. أما المودودي فلا يهمه إلا أن يوجد للخوارج تفسيرا مفصلا على المنهج التكفيري، وجاء خلاصة لثقافته التي أفرزت أصولا مدمرة قام عليها ونتج عنها شوك التكفير والتفجير. ومن تلك الأصول أن حكام المسلمين طواغيت كفار يجب اقتلاعهم. ثانيا إن مهمة الإسلام العظمى هي إيجاد جماعة للمسلمين، حيث تكرر في منهج الخوارج الجدد أنه ليس هناك جماعة للمسلمين في الوقت الحاضر. لذا فإن المودودي الناطق بلسان الخوارج يرى من واجب الإسلام إيجاد الجماعة المفقودة، ثالثا هجر علماء الأمة بزعم أنهم علماء السلاطين. وأقول لما تأصلت هذه الأصول في قلوب الشباب المغرر بهم حملوا أطنان المتفجرات وذبحوا أهل القبلة ومنهم الآباء والأمهات، ومن غدة المودودي تستمد قرحة سيد قطب مادتها المتعطشة للتكفير والتفجير، وجاءت كتبه تحمل الحقد والخبث لرسل الله العظام عليهم الصلاة والسلام، ولصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ولحكام وأئمة العلم وعامتهم، ولحكام المسلمين وأئمة العلم وعامتهم. كذلك من البارزين الذين يعتبرون مراجع في التكفير والقتل والتفجير سيد قطب الذي كفر جميع من لم ينتمي إلى تنظيمهم. ومن المأثور عنه قوله ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منهم يردد على المآذن لا إله إلا الله. وقال إنه ليست على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه شريعة الله والفقه الإسلامي. وقال أخص خصائص الألوهية، يعني توحيد، يفسر التوحيد بهذا التفسير، أخص خصائص الألوهية هي الربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية. هذا هو معنى توحيد الله عند سيد قطب ومرجعه المودودي وغاية معلومات المدرسة التكفيرية لا غير. ومن فكر سيد قطب وأصوله المنحرفة المتهالكة الدعوة إلى اعتزال الناس والمجتمعات الإسلامية وهجران المساجد، حيث جعل هذا الفكر المنحرف تفسيرا لقول الله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فيقول سيد يرشدنا الله إلى اعتزال معابد الجاهلية يعني المساجد واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي، وهذا موجود في ظلاله جيم 3 صفحة 1816. ومن القائمة السوداء أبو قتادة الفلسطيني، فهو ممن شارك في تأسيس فكر المنهج الخارجي بما أصدر من فتاوى لم يسبقه إليها أحد. فمن ذلك أنه أفتى بقتل النساء وذرار من ظفر به من المسلمين ليبرر أعمال العنف التي يزاولها جنود الخوارج، مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين فقال هم منهم، يعني حكم الأولاد في سفك دمائهم كحكم الآباء. ومما أفتى بهذا الخارجي الحاقد على أمة الإسلام قوله هكذا فليكن الجهاد، أتدري أيها المسلم الذي سلمك الله من فكر هؤلاء السفاحين، إنه يشيد بذلك المسكين الذي غسلوا دماغه حتى لا يرى إلا ما يرضيهم وإن كان فيه إغضاب لله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حيث قتل أباه وأمه لمخالفتهما فكره ومنهجه. قال متبجحا ومغتبطا بسفك دماء الأبرياء حتى من الأمهات والآباء، لقد وصل أفراد الجماعة الإسلامية يعني زبانيتهم إلى درجة بالبراءة من المرتدين وأعوانهم حتى ولو كانوا آباءهم بسبب فهمهم لعقيدة السلف، يعني الخوارج فهم عقيدة السلف أفضل من علماء الأمة. أقول وأي سلف يا عدو الله، سلفكم إلا ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي فهذا سلفكم. قال والتشبه بسيرة الصحابة، أقول وحاش الصحابة من كادوراتكم الفكرية وإنهم لبراء منها، براءة الذئب من دم يوسف بن يعقوب عليهما السلام. قال: ففي بوكرة، يعني قرية من قرى الجزائر، ففي بوكرة قام شاب من أفراد الجماعة بتطبيق حكم الله في والديه بعدما رفض حكم الله، وذلك بقبولهما تزويج أخته إلى رجل مليشي، يعني أن والد هذا الشاب الخارجي لم يوافقه على منهجه الذي يحرم تزويج نساء الخوارج على من هو خارج عن حزبهم وجماعتهم، فقام هذا الشاب بذبح والديه، فشكره أبو قتادة لأنه طبق حكم الله على والديه. يقول هذا المفتري الكذاب: أن هذا الشاب تشبه بسيرة الصحابة، يقصد أبا عبيدة الذي قتل أباه المشرك المحاد لله ورسوله والمحارب للإسلام والمسلمين. وإن هذا أيها المستهتر بالدماء المعصومة من عبدين مسلمين يشهدان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وله أيضا فتوى كفر فيها أئمة المساجد في بلاد الإسلام وعلمائها بعد أن قاس عموم المسلمين الذين كفرهم بزعمه بسبب تعطيلهم شرع الله. يقول: فقد شابه الدولة العبيدية الذين عطلوا شرع الله، كما كفر علماء المسلمين وخطباءهم وأئمة مساجدهم، لأنهم يدعون للحكام وشهدوا بأنهم أئمة مسلمون، ولما فرغ من تكفيرهم أبطل الصلاة خلفهم. فقال: ولا تجوز الصلاة وراء خطباء الطواغيت والداخلين في دينهم وأنظمتهم. ومن مقالاته التي تنضح حقدا وكراهية لأمة الإسلام يقول: لسنا محتاجين لأخذ رضاهم في من يحكم أو بما يحكم، سيحكمهم أميرنا شاء أم أبو، وسنحكمهم بالإسلام، ومن رفع رأسه قطعناه، لأننا حين نصل إلى التمكين مرورا بالنكاية نكون بفضل الله قد نظفنا الطريق من كل أوساخها وكاذوراتها. يقول: ليس كل الأوساخ والكاذورات، بل رؤوسها، وبشوكة النكاية نقطف الرؤوس التي حان قطافها، فلسنا مستعدين بتاتا لنقاش سفسطائي تفوح منه رائحة الهوى والشرك، ولسنا مستعدين أبدا لحوار يبتسم خصمنا لنا. فهل رأيتم أيها الإخوة والأخوات عداوة لأهل الإسلام أشد من هذا التعبير الذي تكلم به أصالة عن نفسه ونيابة عن كل حزبي خارجي هذا الفلسطيني الثوري المحترق؟ ونقول لهذا المسكين: قل لنا بربك ماذا قد تحقق للإسلام والمسلمين على أيديكم منذ عهدكم الخويصري والسبئ إلى عهدكم الحال المظلم، غير إظهاركم للإسلام أمام أعدائه في صورة بشعة منفرة، ولن تعدوا قدركم ولن تجاوزوا وعيدكم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإننا لواثقون بخبر الصادق المصدوق أنكم لن تتحقق لكم غاية ولن ترتفع لكم راية ولن تضرون إلا أذى. ومن هؤلاء الظلمة فارس الزهراني، وهو صاحب رسالة الباحث في حكم قتل الرجال المباحث، رسالة الباحث في حكم قتل رجال المباحث، ويقول: فيجوز للمسلمين، يعني هو وجماعته الخوارج، أن يعاملوا عدوهم بالمثل في قتل النساء والصبيان. أقول: وهذا كذب وافتراء، هذا كذب وافتراء، فرحمة حكام المسلمين بأبناء هؤلاء الخوارج أعظم بكثير من أثر هؤلاء المجرمين على أولادهم. ومن هؤلاء السفاحين أبو بكر ناجي الذي قال في رسالته: القتال واجب علي وعليك وعلى أبي وأبيك وعلى كل مسلم ذكر بالغ عاقل، ووجب على كل هؤلاء القيام بعمليات ضد النصارى وضد من عطل شرع الله، فجميع المؤمنين الذين لم ينضووا تحت قياداتهم جعلوهم مع النصارى في قرن، فإذا تقاعس هؤلاء ولم يقوموا بما وجب عليهم، بل وقاموا بمشاركة العدو حياته اليومية، بل وإعطاء الولاء لمن عطل شرع الله والذهاب إلى أقسام شرطته والتعامل فيها بدلا من نسفها، فإن عجزوا وتقاعسوا فعلى الأقل أن يعتزلوا العدو ويقاطعوه، فإن لم يتمكنوا من ذلك فليكونوا أحلاس بيوتهم، وإلا فلا يلومن إلا أنفسهم. ومن كان منهم معذور لعذر كجهل أو لضرورة في مخالطة هؤلاء ووقع عليه إيذاء فهو مأجور كذلك، يعني إذا قتل فهو مأجور. وملخص كلام هذا الخبيث أن المؤمنين الأبرياء الذين يقتلون بسلاح الخوارج فهم آثمون، والقتل المجرمون مأجورون. وهل سمع أحد بعفن حروري أشد من هذا؟ فهؤلاء السفاحين أصبحوا علماء يفتون، بل أنبياء يشرعون، أو هم طواغيت شرعوا للناس ما لم يأذن به الله. وكأن شرع الله عند كلاب النار ثوب يلبسونه من شاء ويخلعونه عن من شاء. ومن أولئك الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أبو محمد عصام بن طاهر البرقاوي المقدسي، والذي يكرف الأسماع ويؤذي العيون بما يتقيأه من فكره الخارجي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك كتابه الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية. ركز هذا الخارجي المارق كثيرا على بلادنا وولاة أمورنا علماء وأمراء، وكفرهم عن بكرة أبيهم. ولذلك أول خطوة في نصب فخاخ المنهج الخارجي في بلادنا هي توزيع هذا الكتاب. ومن مؤلفاته أيضا الرسالة الثلاثينية، والتي قال فيها عن الجيوش وعساكر الدول الإسلامية أن القاعدة عندنا الأصل فيهم الكفر، وعملهم يتلخص في سببين من أسباب الكفر صريحين، هما أولهما نصرة الشرك بتولي القانون والتشريع الكفري الطاغوتي، وثانيهما نصرة أهله وتوليهم ومظاهرتهم على الموحدين. وفي الرسالة المذكورة كفر المؤلف أيضا أئمة المساجد الذين لا يوافقونه على منهجه الخارجي، بل كفر دولة التوحيد كاملة، وكفر المنتسبين إليها، وجمع بين التكفير واستباحة الدماء. من أركان الفكر المنحرف فكر التكفير والقتل والتفجير أسامة بن لادن، لم يكن من أصحاب التخصصات الشرعية، ولم يكن له مرجعية في العلوم الشرعية، مما سهل على المحيطين به من أصحاب الأفكار الحرورية قلب أفكاره وتحويله إلى خنجر في خاصرة أهل الإسلام، وخاصة بلاد الحرمين الشريفين بلاد التوحيد. وابن لادن تشبع كثيرا بفكر سيد قطب وأبي الأعلى المودودي، واستطاع أيمن الظواهري أن يحدث تحولات جذرية في عقل ابن لادن. وأول حادثة تفجير في بلادنا اعترف فيها أنه المحرض الأول لها، حيث قال بحق المفجرين: حرضنا الأمة لإخراج هذا العدو المحتل الغاصب لأرض الحرمين، فاستجاب من استجاب من الشباب، فكان منهم هؤلاء الشباب: خالد السعيد وعبد العزيز المعثم ورياض الهاجري ومصلح الشمراني، يقول عامله الله بما يستحق أن يتقبلهم الله شهداء. أقول: وإن كانت أيديهم ملطخة بدماء المسلمين والمسلمات الغارين عن هؤلاء الغدارين الذين سيخاصمونكم بين يدي الله في أرواحهم التي أزهقتموها ودمائهم التي سفكتموها. قالت في حق هؤلاء هيئة كبار العلماء: فإن الهيئة تقرر أن هذا الاعتداء آثم وإجرام شنيع، وهو خيانة وغدر وهتك لحرمات الدين في الأنفس والأموال والأمن والاستقرار، ولا يفعله إلا نفس فاجرة مشبعه بالحقد والخيانه والحسد والعدوان وكراهيه الحياه والخير. ولا يختلف المسلمون في تحريم هذا الاجرام وامثاله، وامثاله كثيره معلومه. وخريج الاقتصاد والاداره يقول عن خوارج فكره: قد رفعوا راس الامه عاليا وشهداء، قائلا: يرحم الله اخواننا الشهداء، في كل مكان، في فلسطين والعراق وبلاد الحرمين والمغرب وكشمير وافغانستان والشيشان ونيجيريا واندونيسيا والفلبين وتايلاند. ورحم الله الشيخ يوسف العييري وابا علي الحارثي وخالد الحاج وعبد العزيز المكرم وعيسى العوشن، هؤلاء الذين ذكرهم من يسمى بقادة القاعدة الذين سقطوا صرعى على أيدي جنود التوحيد واحدا تلو الآخر. وأقول هذا نهاية واحدا تلو الآخر، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن قطع حتى يخرج في أعراضهم الدجال. وأقول هذه نهاية كلاب النار تلاميذ الرافضة وأذنابهم: فبئس الأئمة وبئس المأمومين. ولعلي أختم الكلمة بذكر عنصر آخر من عناصر الفساد والإفساد، ذلكم هو أيمن الظواهر، هو طبيب بشري له إسهام في سبيل الشيطان الذي يتبناه كلاب النار من خوارج عصرنا إحياء لتاريخهم المظلم. أسس هذا الطبيب جماعة الجهاد لتأثره بأفكار سيد قطب من أصوله التي قررها موافقته لأبي قتادة في إباحة قتل النساء وضرار المسلمين، ومن أصوله أيضا تطاوله على إمام عصره سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عندما أفتى بالصلح مع اليهود. يقول هذا المفتري أخزاه الله: لقد عاش آلاف الشباب أسرى لهذه الأسماء الرنانة ابن باز ابن عثيمين، يتبعونهم لا يجرؤون على مخالفتهم حتى وإن عظم خطرهم وفحش انحرافهم، ولكن أن يتحول هؤلاء العلماء إلى مخربين ومدمرين لعقائد الشباب ومبررين لكفر الطاغوت مستمرا فض الله فاه ومكته وأخزاه في بذاءته وكلماته المنتنة على حكام هذه البلاد وعلمائها، إلى أن قال: لقد آن للشباب المسلم أن يتحرر من تلك الأسماء الرنانة والجوفاء التي تمادت في نفاق الطواغيت حتى هان قدرها وأصبحت مثالا للسخرية على ألسنة الأولياء والأعداء. وأقول: أيها السفهاء، من الذي أصبح مثارا للسخرية؟ أئمة الدنيا في العلم وخدمة الإسلام، أم خريج الكهوف والخلوات والعائثين في الأرض الفساد؟ أنبئونا بعلم إن كنتم صادقين. ونقول لهؤلاء الخفافيش التي أعماها نور الحق والكلاب المستأسدة: إن أغلب المسلمين اليوم يعرفون حق المعرفة، الدور العظيم الذي تقوم به بلاد الحرمين الشريفين نصرة للإسلام وأهله، ولكن من تلوث فكره بالفكر الخارجي المارق لا يصدر منه بحق بلادنا المملكة العربية السعودية ولاة أمرنا وعلمائنا إلا مثل هذا الكلام الساقط. ومثل هذا الكلام لا ينقل إلا لبيان تفاهته، وبمجرد قراءته ينكشف كذبه وعواره. ونسأل الله جل وعلا في ختام هذه الكلمة لولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورزقهم البطانة الصالحة الناصحة، نسأل الله جل وعلا أن يمد في أعمارهم على طاعة الله، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأن يرفع بهم راية الجهاد في سبيل الله عز وجل لقمع هذه العناصر المخربة المفسدة، عناصر الخوارج الذين يعيثون في الأرض فسادا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ رجال أمننا المرابطين على حدودنا والمرابطين في جميع أرجاء بلادنا برا وبحرا وجوا، نسأل الله جل وعلا أن يحفظهم في البر والبحر والجو في الليل والنهار أينما كانوا، وأن يدفع بهم شر هؤلاء الخوارج. ونسأل الله جل وعلا في من قتل على أيديهم أن يرزقه الله الشهادة، وأن يعافي من يعني أصيب على أيديهم بشيء من الجراح. نسأل الله سبحانه وتعالى لشبابنا من البنين والبنات أن يصحوا لهذا الفكر الخبيث، وأن يتيقظوا، وأن يعوا ما يحاك ضدهم، وأن يبتعدوا عن مثل هذه المواطن المشبوهة. ونرجو من أولياء الأمور رجالا ونساء ورجال التعليم، الرجال والنساء والمسؤولون عن التعليم والمسؤولون عن الدعوة، نرجو من الجميع أن يوعوا الناس بخطر هذا الفكر الذي هو أخطر علينا من خطر اليهود والنصارى. فالكفار نعرف وضعه، نتعامل معهم على الواضح، وأما هؤلاء فإنهم يعيشون معنا في صفوفنا وفي مجتمعاتنا ولا ندري عنهم، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يكشف لنا عوارهم، وأن يبين أسرارهم التي يكيدون بها للإسلام والمسلمين. كما نشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يولي هذه المجالس وهذه الندوات والمحاضرات والكلمات، يوليها جل اهتمامه، ويوجه توجيهات سديدة إلى مدراء عموم فروع المملكة، ومنها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقتنا منطقة جازان. كما نشكر مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله، ووفقه في تنفيذ توجيهات وزير معالي وزير الشؤون الإسلامية. نسأل الله جل وعلا للقائمين على الدعوة في فرع الوزارة التوفيق والسداد. كما لا ننسى جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة صامتة التي تقوم بدورها على خير ما يرام. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمة عن الخوارج الجدد. كلمة الخوارج وصف لطائفة متطرفة خرجت عن منهج الحق الذي سار عليه أهل السنة والجماعة في باب الإيمان والعمل، وفي باب الأسماء والصفات، وفي باب القضاء والقدر، وفي باب الولاء والبراء، وفي باب السمع والطاعة ولزوم الجماعة. وليس شرطا في الخارج أن تجتمع فيه هذه الأبواب، ولكن قد يخرج عن مفهوم الجماعة في باب واحد، كالخروج على ولي الأمر بالفكر أو القول أو الفعل أو بهذه الأنواع جميعا. وقد حدث الخروج في عصر النبوة عندما اعترض ذو الخويصرة على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته لغنائم هوازن بقوله: اعدل يا محمد. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. قال: فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أقوم فأقتل هذا المنافق؟ قال: معاذ الله أن تتسامع الأمم أن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا وأصحابا له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراكيه، يمرقون من الدين كما يمرق المرمات من الرمية. هذا هو أصل الخوارج، لا يزالون يتوارثونه إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال كما ورد في ذلك، كما ورد ذلك في الأخبار. إن منهج الخوارج قام على الفكر، ولهم مراجع مطبوعة وتوصيات مسموعة، إذ لا بد لهذا الفكر من مصادر يستقون منه سمومهم التي ينفثونها في المجتمعات البشرية. فكان مما أفرزته عقولهم المشبعة بمرض الغلو والتطرف بعض الكتب، أذكر منها على سبيل المثال للحصر الفريضة الغائبة لعبد السلام فرج القيادي الخارجي الذي شارك في اغتيال أنور السادات ثم أعدم بعد ذلك، وقد لعب دورا في تأسيس في مفاهيم الفكر الخارجي رغم بساطة محتواه وأسلوبه وحجمه، وتضمن طرح فتاوى ابن تيمية في حكم التتار الذين حكموا بلاد الشام، ووضع المقارنة بين حكام المسلمين وأعوانهم وجنودهم اليوم وبين أولئك التتار، ومن ثم إسقاط تلك الأحكام على واقع الحكومات العربية وفي بلاد المسلمين وعلى جنودهم ورجال أمنهم. كما تضمن الكتاب المذكور الأسس التالية، قال مؤلفه: الدار التي نعيش فيها غير إسلامية. ثانيا، القول بأن ميدان الجهاد اليوم هو تحرير القدس كأرض مقدسة، والحقيقة أن تحرير الأراضي المقدسة أمر شرعي واجب على كل مسلم، وأن قتال العدو القريب أولى من قتال العدو البعيد، ومراده قاتله الله أن كل أرض نسكنها مسلمون بدون استثناء حتى أرض بلاد الحرمين الشريفين فهي بحاجة إلى تحرير، وليس فلسطين فحسب، وأن عموم المسلمين الذين هم خارج تنظيمه الحزبيين فهم العدو القريب الذي يجب البدء بقتاله قبل بني إسرائيل وغيرهم من الوثنيين، يعني هم العدو البعيد. ثالثا، تضمن الكتاب المذكور الحث على إقامة الدولة الإسلامية، إذ ليس في قاموس خوارج عصرنا دولة يجب السمع والطاعة لولي أمرها ولزوم جماعتها. رابعا، يقول مؤلف كتاب الفريضة الغائبة: حكام العصر الذي نعيشه هم مثل حكام التتار الذين قاتلهم أهل الإسلام، وأن طوائفهم كطوائف التتر الذين قاتلهم المسلمون في حكم قتالهم. تضمن كتاب الفريضة الغائبة النظرية القائلة بأن قتال العدو القريب مقدم على قتال العدو البعيد، ويقصد بالعدو القريب المجتمعات الإسلامية وحكامها وشرطها ورجال أمنها، والعدو البعيد اليهود والنصارى ومن يعبدون غير الله. فأصبحنا في نظر خوارج عصرنا أسوأ حالا من عباد البقر والشجر والحجر. من الكتب التي عنيت بفكر الخوارج المواجهة لحقيقة شرعية يقرها الشرع ويأمر بها ويفرضها من وجوه: الأول، خلع الحاكم الكافر المبدل لشرع الله، ويقصد هذا الخارجي أن كل حاكم مسلم على وجه الأرض ليس منتميا إلى حزبهم الثوري فلا بد عندهم من تصفية جميع حكام المسلمين، لأنهم في نظر هؤلاء الحركيين كفار. الثاني قتال الطائفة الممتنعة بزعمهم عن شرائع الإسلام، وهذه ذريعة للتوصل عن طريقها إلى سفك دماء من وقف في طريق دعوتهم ومن ينتمون إليهم من النساء والذراري. ولهذا نزلوا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التتار، نزلوها على جماعة المسلمين المصلين الصائمين بحجة طاعتهم لحكامهم الذين قد حكموا بتكفيرهم. الثالث إقامة الخلافة وتنصيب خليفة للمسلمين بشرط أن يكون أحد أفراد هؤلاء الخوارج، لأنهم هم الأحق بالخلافة في الأرض. وأما الكتب المعول عليها في تأصيل منهج الخوارج فمنها إضافة إلى ما ذكر كتب سيد قطب، وفي مقدمتها الظلال، الذي قد ملأه بكل بدعة ومنها بدعة وحدة الوجود، وكتاب معالم في الطريق، فهو على صغر حجمه قد حوى خلاصة ذلك الفكر الثوري وأطروحاته الجهادية الإنقلابية. ومثل كتابه خصائص التصور الإسلامي وكتب أخيه محمد قطب، فقد تكون من المدرسة القطبية منهجا متكاملا لفكر ثوري حركي معاصر، وغير ذلك مما دون في هذا الصدد والذي لا يتسع المقام لذكره. وأما الأعلام الذين وصفهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، فهم أصول متجذرة في هذا الفكر المنحرف، وأولها فرقة الخوارج الذين ينتسبون إلى ذي الخويصرة وإلى عبد الله بن سبأ اليهودي الذي قاد الثورة على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقتلوه بعد محاصرته في داره. وهذا الاسم ينطبق على كل من خرج على ولي أمر المسلمين وجماعتهم، سواء بالقول كما فعل ذو الخويصرة أو بالفعل كما فعل عبد الله بن سبأ. وعلى شاكلته على شاكلة هذين الخارجين الخوارج الأربعة الذين تزعموا الخروج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حروراء، وهم عبد الله بن وهب الراسبي وحرقوص بن زهير السعدي وعبد الله بن الكوى وشبث بن ربعي، الذين قالوا إن القصد بقوله تعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، فقالوا إن هذا الحيران هو علي رضي الله عنه، وأصحابهم كبارنا وسادتنا، لما قالوا له دع حكم الرجال وحكم شرع الله. قلت فما أقوى الصلة بين الذين قالوا هذه المقالة وبين خوارج عصرنا الذين كفروا حكام دولة التوحيد مع شدة حرصهم على تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلماء وجماعة المسلمين في بلاد الحرمين الشريفين، حيث زعموا أن الحكم بشريعة الإسلام قد ترك في المملكة العربية السعودية. وأقول من لا يستحي ممن تستحي منه الملائكة، ولا يستحي من خير الأمة في عصره، فلا يستغرب أن لا يستحي ورثتهم في عصرنا من خير علماء عصرنا وأفضل من حكم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في وقتنا الحاضر. ومن ضئض أولئك الخوارج ظهر أعلام خوارج عصرنا، فهم كثر لا كثرهم الله ولا رفع لهم راية ولا حقق لهم غاية. نذكر منهم من يتيسر ذكرهم على سبيل المثال للحصر. فأول القائمة السوداء زعيم تنظيم الإخوان المفلسين حسن البنا، هو المرشد الأول ومؤسس الجماعة. ثانيا حسن الهضيبي المرشد الثاني لتنظيم الإخوان. ثالثا عمر التلمساني المرشد الثالث للجماعة. رابعا محمد حامد أبو النصر المرشد الرابع للتنظيم. خامسا مصطفى مشهور المرشد الخامس للتنظيم. سادسا مأمون الهضيبي المرشد السادس للتنظيم. سابعا محمد مهدي عاكف المرشد السابع للتنظيم. ثامنا محمد بديع المرشد الثامن للتنظيم. تاسعا محمود عزت المرشد التاسع للتنظيم. وهناك أسماء قياديين منهم محمد مرسي وصل إلى مشارف الحكم في مصر ولكن الله قيض له من يزحزحه قيض له من يزيحه ويجتث جذور فتنته. وممن خدموا منهج التكفير والتفجير بثقافة الخوارج أبو الأعلى المودودي في تفسيره للقرآن الكريم الذي نأى به جملة وتفصيلا عن مصادر التفسير التي سار عليها أئمة التفسير وهي تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بكلام الصحابة رضي الله عنهم أو تفسير القرآن بأقوال التابعين لأنهم أخذوا عن الصحابة أو تفسير القرآن بلغة العرب. أما المودودي فلا يهمه إلا أن يوجد للخوارج تفسيرا مفصلا على المنهج التكفيري وجاء خلاصة لثقافته التي أفرزت أصولا مدمرة قام عليها ونتج عنها شوك التكفير والتفجير. ومن تلك الأصول أن حكام المسلمين طواغيت كفار يجب اقتلاعه. ثانيا إن مهمة الإسلام العظمى هي إيجاد جماعة للمسلمين حيث تكرر في منهج الخوارج الجدد أنه ليس هناك جماعة للمسلمين في الوقت الحاضر. لذا فإن المودودي الناطق بلسان الخوارج يرى من واجب الإسلام إيجاد الجماعة المفقودة. ثالثا هجر علماء الأمة بزعم أنهم علماء السلاطين. وأقول لما تأصلت هذه الأصول في قلوب الشباب المغرر بهم حملوا أطنان المتفجرات وذبحوا أهل القبلة ومنهم الآباء والأمهات. ومن غدة المودودي تستمد قرحة سيد قطب مادتها المتعطشة للتكفير والتفجير وجاءت كتبه تحمل الحقد والخبث لرسل الله العظام عليهم الصلاة والسلام وللصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين ولحكام وأئمة العلم وعامتهم ولحكام المسلمين وأئمة العلم وعامتهم. كذلك من البارزين الذين يعتبرون مراجع في التكفير والقتل والتفجير سيد قطب الذي كفر جميع من لم ينتمي إلى تنظيمهم. ومن المأثور عنه قوله ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله وإن ظل فريق منهم يردد على المآذن لا إله إلا الله. وقال إنه ليست على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه شريعة الله والفقه الإسلامي. وقال أخص خصائص الألوهية يعني توحيد يفسر التوحيد بهذا التفسير. أخص خصائص الألوهية هي الربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية. هذا هو معنى توحيد الله عند سيد قطب ومرجعه المودودي وغاية معلومات المدرسة التكفيرية لا غير. ومن فكر سيد قطب وأصوله المنحرفة المتهالكة الدعوة إلى اعتزال الناس والمجتمعات الإسلامية وهجران المساجد حيث جعل هذا الفكر المنحرف تفسيرا لقول الله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فيقول سيد يرشدنا الله إلى اعتزال معابد الجاهلية يعني المساجد واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي، وهذا موجود في ظلاله جيم 3 صفحة 1816. ومن القائمة السوداء أبو قتادة الفلسطيني، فهو ممن شارك في تأسيس فكر المنهج الخارجي بما أصدر من فكره بما أصدر من فتاوى لم يسبقه إليها أحد، فمن ذلك أنه أفتى بقتل النساء وذراري من ظفر به من المسلمين ليبرر أعمال العنف التي يزاولها جنود الخوارج، مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين فقال هم منهم، يعني حكم الأولاد في سفك دمائهم كحكم الآباء. ومما أفتى بهذا الخارجي الحاقد على أمة الإسلام قوله هكذا فليكن الجهاد، أتدري أيها المسلم الذي سلمك الله من فكر هؤلاء السفاحين، إنه يشيد بذلك المسكين الذي غسلوا دماغه حتى لا يرى إلا ما يرضيهم وإن كان فيه إغضاب لله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حيث قتل أباه وأمه لمخالفتهما فكره ومنهجه، قال متبجحا ومغتبطا بسفك دماء الأبرياء حتى من الأمهات والآباء، لقد وصل أفراد الجماعة الإسلامية يعني زبانيتهم إلى درجة بالبراءة من المرتدين وأعوانهم حتى ولو كانوا آباءهم بسبب فهمهم لعقيدة السلف، يعني الخوارج فهم عقيدة السلف أفضل من علماء الأمة. أقول وأي سلف يا عدو الله، سلفكم إلا ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي فهذا سلفكم. قال والتشبه بسيرة الصحابة، أقول وحاش الصحابة من قادوراتكم الفكرية، وإنهم لبراء منها براءة الذئب من دم يوسف بن يعقوب عليهما السلام. قال ففي بوكرة يعني قرية من قرى الجزائر، ففي بوكرة قام شاب من أفراد الجماعة بتطبيق حكم الله في والديه بعدما رفض حكم الله، وذلك بقبولهما تزويج أخته إلى رجل مليشي، يعني أن والد هذا الشاب الخارجي لم يوافقه على منهجه الذي يحرم تزويج نساء الخوارج على من هو خارج عن حزبهم وجماعتهم، فقام هذا الشاب بذبح والديه، فشكره أبو قتادة لأنه طبق حكم الله على والديه. يقول هذا المفتري الكذاب أن هذا الشاب تشبه بسيرة الصحابة، يقصد أبا عبيدة الذي قتل أباه المشرك المحاد لله ورسوله والمحارب للإسلام والمسلمين، وإن هذا أيها المستهتر بالدماء المعصومة من عبدين مسلمين يشهدان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وله أيضا فتوى كفر فيها أئمة المساجد في بلاد الإسلام وعلمائها بعد أن قاس عموم المسلمين الذين كفرهم بزعمه بسبب تعطيلهم شرع الله، يقول فقد شابه الدولة العبيدية الذين عطلوا شرع الله كما كفر علماء المسلمين وخطباءهم وأئمة مساجدهم، لأنهم يدعون للحكام وشهدوا بأنهم أئمة مسلمون، ولما فرغ من تكفيرهم أبطل الصلاة خلفهم، فقال ولا تجوز الصلاة وراء خطباء الطواغيت والداخلين في دينهم وأنظمتهم. ومن مقالاته التي تنضح حقدا وكراهية لأمة الإسلام يقول لسنا محتاجين لأخذ رضاهم في من يحكم أو بما يحكم، سيحكمهم أميرنا شاءوا أم أبوا، وسنحكمهم بالإسلام، ومن رفع رأسه قطعناه، لأننا حين نصل إلى التمكين مرورا بالنكاية نكون بفضل الله قد نظفنا الطريق من كل أوساخها وكاذوراتها. يقول ليس كل الأوساخ والكاذورات بل رؤوسها، وبشوكة النكاية نقطف الرؤوس التي حان قطافها، فلسنا مستعدين بتاتا لنقاش سفسطائي تفوح منه رائحة الهوى والشرك، ولسنا مستعدين أبدا لحوار يبتسم خصمنا لنا. فهل رأيتم أيها الإخوة والأخوات عداوة لأهل الإسلام أشد من هذا التعبير الذي تكلم به أصالة عن نفسه ونيابة عن كل حزبي خارجي هذا الفلسطيني الثوري المحترق؟ ونقول لهذا المسكين قل لنا بربك ماذا قد تحقق للإسلام والمسلمين على أيديكم منذ عهدكم الخويصري والسبئ إلى عهدكم الحال المظلم، غير إظهاركم للإسلام أمام أعدائه في صورة بشعة منفرة، ولن تعدوا قدركم ولن تجاوزوا وعيدكم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإننا لواثقون بخبر الصادق المصدوق أنكم لن تتحقق لكم غاية ولن ترتفع لكم راية ولن تضرون إلا أذى. ومن هؤلاء الظلمة فارس الزهراني وهو صاحب رسالة الباحث في حكم قتل الرجال المباحث، رسالة الباحث في حكم قتل رجال المباحث، ويقول فيجوز للمسلمين يعني هو وجماعته الخوارج أن يعاملوا عدوهم بالمثل في قتل النساء والصبيان. أقول وهذا كذب وافتراء، هذا كذب وافتراء، فرحمة حكام المسلمين بأبناء هؤلاء الخوارج أعظم بكثير من أثر هؤلاء المجرمين على أولادهم. ومن هؤلاء السفاحين أبو بكر ناجي الذي قال في رسالته القتال واجب علي وعليك وعلى أبي وأبيك وعلى كل مسلم ذكر بالغ عاقل، ووجب على كل هؤلاء القيام بعمليات ضد النصارى وضد من عطل شرع الله، فجميع المؤمنين الذين لم ينضووا تحت قياداتهم جعلوهم مع النصارى في قرن، فإذا تقاعس هؤلاء ولم يقوموا بما وجب عليهم بل وقاموا بمشاركة العدو حياته اليومية بل وإعطاء الولاء لمن عطل شرع الله والذهاب إلى أقسام شرطته والتعامل فيها بدلا من نسفها، فإن عجزوا وتقاعسوا فعلى الأقل أن يعتزلوا العدو ويقاطعوه، فإن لم يتمكنوا من ذلك فليكونوا أحلاس بيوتهم، وإلا فلا يلومن إلا أنفسهم. ومن كان منهم معذور لعذر كجهل أو لضرورة في مخالطة هؤلاء ووقع عليه إيذاء فهو مأجور كذلك، يعني إذا قتل فهو مأجور. وملخص كلام هذا الخبيث أن المؤمنين الأبرياء الذين يقتلون بسلاح الخوارج فهم آثمون، والقتل المجرمون مأجورون. وهل سمع أحد بعفن حروري أشد من هذا؟ فهؤلاء السفاحين أصبحوا علماء يفتون بل أنبياء يشرعون، أو هم طواغيت شرعوا للناس ما لم يأذن به الله. وكأن شرع الله عند كلاب النار ثوب يلبسونه من شاء ويخلعونه عن من شاء. ومن أولئك الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أبو محمد عصام بن طاهر البرقاوي المقدسي، والذي يكرف الأسماع ويؤذي العيون بما يتقيأه من فكره الخارجي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك كتابه الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية، ركز هذا الخارجي المارق كثيرا على بلادنا وولاة أمورنا علماء وأمراء وكفرهم عن بكرة أبيهم. ولذلك أول خطوة في نصب فخاخ المنهج الخارجي في بلادنا هي توزيع هذا الكتاب. ومن مؤلفاته أيضا الرسالة الثلاثينية، والتي قال فيها عن الجيوش وعساكر الدول الإسلامية أن القاعدة عندنا الأصل فيهم الكفر، وعملهم يتلخص في سببين من أسباب الكفر صريحين، هما أولهما نصرة الشرك بتولي القانون والتشريع الكفري الطاغوتي، وثانيهما نصرة أهله وتوليهم ومظاهرتهم على الموحدين. وفي الرسالة المذكورة كفر المؤلف أيضا أئمة المساجد الذين لا يوافقونه على منهجه الخارجي، بل كفر دولة التوحيد كاملة وكفر المنتسبين إليها، وجمع بين التكفير واستباحة الدماء. من أركان الفكر المنحرف فكر التكفير والقتل والتفجير أسامة بن لادن، لم يكن من أصحاب التخصصات الشرعية ولم يكن له مرجعية في العلوم الشرعية، مما سهل على المحيطين به من أصحاب الأفكار الحرورية قلب أفكاره وتحويله إلى خنجر في خاصرة أهل الإسلام، وخاصة بلاد الحرمين الشريفين بلاد التوحيد. وابن لادن تشبع كثيرا بفكر سيد قطب وأبي الأعلى المودودي، واستطاع أيمن الظواهري أن يحدث تحولات جذرية في عقل ابن لادن، وأول حادثة تفجير في بلادنا اعترف فيها أنه المحرض الأول لها، حيث قال بحق المفجرين: حرضنا الأمة لإخراج هذا العدو المحتل الغاصب لأرض الحرمين، فاستجاب من استجاب من الشباب، فكان منهم هؤلاء الشباب: خالد السعيد وعبد العزيز المعثم ورياض الهاجري ومصلح الشمراني، يقول عامله الله بما يستحق أن يتقبلهم الله شهداء. أقول: وإن كانت أيديهم ملطخة بدماء المسلمين والمسلمات الغارين عن هؤلاء الغدارين الذين سيخاصمونكم بين يدي الله في أرواحهم التي أزهقتموها ودمائهم التي سفكتموها. قالت في حق هؤلاء هيئة كبار العلماء: فإن الهيئة تقرر أن هذا الاعتداء آثم وإجرام شنيع، وهو خيانة وغدر وهتك لحرمات الدين في الأنفس والأموال والأمن والاستقرار، ولا يفعله إلا نفس فاجرة مشبعة بالحقد والخيانة والحسد والعدوان وكراهية الحياة والخير، ولا يختلف المسلمون في تحريم هذا الإجرام وأمثاله، وأمثاله كثيرة معلومة. وخريج الاقتصاد والإدارة يقول عن خوارج فكره: قد رفعوا رأس الأمة عاليا وشهداء، قائلا: يرحم الله إخواننا الشهداء في كل مكان في فلسطين والعراق وبلاد الحرمين والمغرب وكشمير وأفغانستان والشيشان ونيجيريا وإندونيسيا والفلبين وتايلاند، ورحم الله الشيخ يوسف العييري وأبا علي الحارثي وخالد الحاج وعبد العزيز المكرن وعيسى العوشن، هؤلاء الذين ذكرهم من يسمى بقادة القاعدة الذين سقطوا صرعى على أيدي جنود التوحيد واحدا تلو الآخر. وأقول هذا نهاية واحدا تلو الآخر، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن قطع حتى يخرج في أعراضهم الدجال. وأقول هذه نهاية كلاب النار تلاميذ الرافضة وأذنابهم: فبئس الأئمة وبئس المأمومين. ولعلي أختم الكلمة بذكر عنصر آخر من عناصر الفساد والإفساد، ذلكم هو أيمن الظواهري، هو طبيب بشري له إسهام في سبيل الشيطان الذي يتبناه كلاب النار من خوارج عصرنا إحياء لتاريخهم المظلم. أسس هذا الطبيب جماعة الجهاد لتأثره بأفكار سيد قطب من أصوله التي قررها موافقته لأبي قتادة في إباحة قتل النساء وضرار المسلمين، ومن أصوله أيضا تطاوله على إمام عصره سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عندما أفتى بالصلح مع اليهود. يقول هذا المفتري أخزاه الله: لقد عاش آلاف الشباب أسرى لهذه الأسماء الرنانة ابن باز ابن عثيمين، يتبعونهم لا يجرؤون على مخالفتهم حتى وإن عظم خطرهم، وفحش انحرافهم، ولكن أن يتحول هؤلاء العلماء إلى مخربين ومدمرين لعقائد الشباب ومبررين لكفر الطاغوت مستمرا. فض الله فاه ومكته وأخزاه في بذاءته وكلماته المنتنة على حكام هذه البلاد وعلمائها، إلى أن قال: لقد آن للشباب المسلم أن يتحرر من تلك الأسماء الرنانة والجوفاء التي تمادت في نفاق الطواغيت حتى هان قدرها وأصبحت مثالا للسخرية على ألسنة الأولياء والأعداء. وأقول أيها السفهاء، من الذي أصبح مثارا للسخرية؟ أئمة الدنيا في العلم وخدمة الإسلام، أم خريجي الكهوف والخلوات والعائثين في الأرض الفساد؟ أنبئونا بعلم إن كنتم صادقين. ونقول لهؤلاء الخفافيش التي أعماها نور الحق والكلاب المستأسدة، إن أغلب المسلمين اليوم يعرفون حق المعرفة، الدور العظيم الذي تقوم به بلاد الحرمين الشريفين نصرة للإسلام وأهله. ولكن من تلوث فكره بالفكر الخارجي المارق لا يصدر منه بحق بلادنا المملكة العربية السعودية ولاة أمرنا وعلمائنا إلا مثل هذا الكلام الساقط. ومثل هذا الكلام لا ينقل إلا لبيان تفاهته، وبمجرد قراءته ينكشف كذبه وعواره. ونسأل الله جل وعلا في ختام هذه الكلمة لولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورزقهم البطانة الصالحة الناصحة، نسأل الله جل وعلا أن يمد في أعمارهم على طاعة الله، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأن يرفع بهم راية الجهاد في سبيل الله عز وجل لقمع هذه العناصر المخربة المفسدة، عناصر الخوارج الذين يعيثون في الأرض فسادا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ رجال أمننا المرابطين على حدودنا والمرابطين في جميع أرجاء بلادنا برا وبحرا وجوا. نسأل الله جل وعلا أن يحفظهم في البر والبحر والجو في الليل والنهار أينما كانوا، وأن يدفع بهم شر هؤلاء الخوارج. ونسأل الله جل وعلا في من قتل على أيديهم أن يرزقه الله الشهادة، وأن يعافي من يعني أصيب على أيديهم بشيء من الجراح. نسأل الله سبحانه وتعالى لشبابنا من البنين والبنات أن يصحوا لهذا الفكر الخبيث، وأن يتيقظوا وأن يعوا ما يحاك ضدهم، وأن يبتعدوا عن مثل هذه المواطن المشبوهة. ونرجو من أولياء الأمور رجالا ونساء ورجال التعليم، الرجال والنساء والمسؤولون عن التعليم والمسؤولون عن الدعوة، نرجو من الجميع أن يوعوا الناس بخطر هذا الفكر الذي هو أخطر علينا من خطر اليهود والنصارى. فالكفار نعرف وضعه، نتعامل معهم على الواضح، وأما هؤلاء فإنهم يعيشون معنا في صفوفنا وفي مجتمعاتنا ولا ندري عنهم. ولكن نسأل الله جل وعلا أن يكشف لنا عوارهم، وأن يبين أسرارهم التي يكيدون بها للإسلام والمسلمين. كما نشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يولي هذه المجالس وهذه الندوات والمحاضرات والكلمات، يوليها جل اهتمامه ويوجه توجيهاته السديدة إلى مدراء عموم فروع المملكة، ومنها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقتنا منطقة جازان. كما نشكر مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله، ووفقه في تنفيذ توجيهات وزير معالي وزير الشؤون الإسلامية. نسأل الله جل وعلا للقائمين على الدعوة في فرع الوزارة التوفيق والسداد، كما لا ننسى جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة صامتة التي تقوم بدورها على خير ما يرام. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.